السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجاهد العلم والسنة للخلل، وهذه من أهم العلوم. كثير من الإخوة تتهاون في هذه المجالس، وكثير من الإخوة لا تعرف قدرها، والحق بأن العلم لا يروم أو لا يصل إليه أحد إلا من أتقن هذه الأبواب. بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. والخلل في الاعتقاد يؤدي إلى انحراف فقهي وانحراف فكري، وأنت إن رأيت الفتاوى التي تتعجب منها لابد أن تراجع أصل الاعتقاد، انظر في المفتي وانظر إلى اعتقاده سترى ذلك. لا يمكن أن تتعجب من فتوى إلا وتجد يعني الأصل فيها أن الذي أفتى بذلك عنده انحراف عقدي. فبوابة العلم هو إتقان العقيدة، واستواء الأمر باستواء الاعتقاد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نبدأ المجلس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا منطوق ومفهوم. المنطوق أن الخيرية أنيطت بطلب العلم بالفقه في الدين، وأن من لم يرد الله به خيرا، من لم يفقهه الله تعالى، هذا ما أراد الله به خيرا. طبعا هل تنعدم الخيرية بأسرها؟ لا، ليس بصحيح، لكن هو لا يمكن أن أتكامل عنده الخير بحال أحوال. وأيضا إن لم يكن يعني إن كان عنده أصل الخير لكن لا يتكامل عنده الخير، فالنالات على المحك. فالنالات مكتوبة بقول مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كتاب السنة للخلال، الباب الرابع في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية.
وعندنا الكتاب الحمد لله محقق، فتمر على أصل الإسناد، آخر الإسناد، يعني كل الإسناد، وأتي بآخر بأصل السند وتكلم عن المتن، لأن يهمنا الآن المتن. نعم. وإلا فالتحقيق موجود. نعم.
أخبرنا محمد قال حدثنا
سمعت ما قلت أنا، شوف لي بالآخر يقول لك ايوه اصل السند وبعدين تتكلم على المتن، لانه خاص ما محقق، يعني لن نتكلم يعني جرحا وتعديلا في الرواد.
عن عامر قال: اول من بايع بيع
عامر هنا هو الشعبي، عامر شراحيل الشعبي. نعم. من خيار التابعين الذي قيل له: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. عامر بن شراحيل كان من اتقن الناس من التابعين ومن علماء السنة. لما قيل له يا عالم، قال: انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشب. نعم.
قال: أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأزدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رضي الله عنه.
عبادة بن الصامت قال:
رضي الله عنه،
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كان، ولا نخاف في الله لومة لائم. عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح.
عن جابر ولا جرير؟ وأيضا رمز أعمال يرد لك اللفظة وأنت تركته. المهم جرير، هو جرير ليس جابر.
عن جرير بن عبد الله قال:
البجلي رضي الله عنه. نعم.
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماع والطاعة، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم.
نعم.
عن عتاب مولى بن هرمز.
عن أنس. طيب ماشي.
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم. عن ابن عمر قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فجعل يقول: فيما استطعتم.
نعم.
عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحدقين، فمد يده فقال: تبايعونني على ألا تشركون على ألا تشركوا بالله شيئا. ثم اقتص آية النساء إلى آخرها: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارته. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه لم يقل مد يده. عن ابن العفيف قال: شهدت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع إليه العصابة فيقول لهم: أتبايعونني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير؟ فقال: فأتيته وأنا كالمحتلم أو نحوه، فقلت: أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. قال: فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته.
الله سبحانه أعجبه. لما أعجبه؟
ثم أعجبه ثم. شوف يعني جعل العطف ثم قال بثم، وهذه أيضا دلالة على التبعية المحضة.
عن بشير بن قحيف قال: بايع عمر رجل قال: أبايعك فيما رضيت وكرهت. فقال عمر رحمه الله: لا، بل فيما استطعت. عن أميمة ابنة رقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست أصافح النساء، إنما قولي لامرأة منكن كقولي لمئة امرأة. وقال: تبايعن فيما استطعتن وأطقتن. قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا.
الله.
عن قصي بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئناهم نسوة يبايعنهم رجع بعضهن خشية
رجع بعضهن خشية
الشرط، وبايع بعضهن، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء، وقال: إن الجنة منكن. وأشار وكيع بأطراف أصابعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الأمراء. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع.
الله أكبر. أنت لابد أن تفهم وتنظر إلى فعل العلماء النبلاء، وأنه أطال النفس جدا في الكلام على حق الولي وعلى الرعيه، وهذه دلالة على أنها من الأصول المهمة جدا في الأمة الإسلامية. وهذا حق، لما؟ لأنه ينزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأمير ينزل منزلة الرسول في سياسة الرعية. وتعلمون أن بني إسرائيل كانت تسمسوهم الأنبياء، إذا هلك نبي جاء بعده نبي، كما فعل الله معهم، لأنهم قوم على الاعتراض، وقوم على الأنفة وعدم الانقياد والانصياع. لكن هذه الأمة المرحومة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون على منهاج النبوة، وبعد ذلك الملوك، منهم من كان صالحا، منهم من كان يعني غير ذلك، أو خلط بين الصلاح والصلاح. الغرض المقصود، هذه مسألة من الأهمية بمكان مسألة تأسيس الأمة على حق الولاة على الرعية، وحق الرعية على الولاة، فأطال فيها النفس جدا في الأهمية، لا سيما أن الإمام أحمد أسس أساسا وقال أن الفتنة في السلطان، إنه لم يكن أمين فالفتنة أعظم مما تكون، تعصب وتسترك، وإن ولد الأمين فلابد للأمين من حقوق أن توفى لهذا الأمين. باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه الرعاة. وإذا هنا الأصل عندنا شقان، الشق الأول ما يجب على الرعية تجاه الولي، أو حق الولي على الرعية. وهذه صراحة إذا نظرنا إليها، ننظر إليها إلى أنها قسمت، الأحاديث قسمتها إلى ثلاثة مراتب في الكلام على السمع والطاعة مطلقا، وجاءت الأدلة تأمر بالسمع والطاعة، وهذه الأدلة كلها في الصحاح، وفي السنة أيضا بأسانيد صحيحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فيها دلالة واضحة جدا أن إطلاق مسألة السمع والطاعة لا نظر إلى حال السامع والمطيع، بل هو في حله وترحاله، في دقيقه وجليله، في كبيره وصغيره، يسمع ويطيع بالتقييدات التي قيدها الشرع كما سنبين. من قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشط والمكره وفي عسرنا ويسرنا، قال والا ننزع الامر اهله كما سنبين. وايضا قد جاء عن ابي هريره في الصحيحين ان السلام امر وقال عليكم بالسمع والطاعه، بل حديث ابن عمر رضي الله عنه ايضا عليكم بالسمع والطاعه في المنشط والمكره، وقال السلام اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا أصله الصحيح، وإن كان الكلام عليه وفي إسنادي أعله الضرب نيلة، لكن الأصل صحيح، الأدلة كثيرة جدا في الأمر بالسمع والطاعة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر بالطاعة. وأنا أقول في بداية المسألة، إذا تكلمنا عن هذه الأدلة الكثيرة دلالة مسألة وهي وفيرة متوافقة في السمع والطاعة لولاة الأمور، نرى أن هذه المسألة غابت عن بعض طلبة العلم. السمع والطاعة لولاة الأمور هذا تعبد، هذا محض تعبد لله جل وعلا، ليس له يعني المسألة لا تقف عليه. لذلك كثير ممن يعترض، كثير ممن تراه يتلوى عندما يسمع هذه الأدلة، لم يمحص النظر في المأخذ أو الحكمة في مسألة السمع والطاعة. هذه مسألة تعبدية لله جل في علاه، فليست تمت نظر المسألة متوقفة على النظر إليه، يصلح أو لا يصلح، أو هو يستحق أو لا يستحق. ولو كانت المسألة على الصلاح وغير الصلاح ما قال سلم ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف عليكم بالسمع والطاعة. المسألة لا تنظر فيه هو وسمات الشخصية متوفرة فيه أم لا. وإن كنا نقول بأن العلماء جيشوا الجيوش على الأدلة الكثيرة المتوفرة على مسألة الشروط التي لابد أن تتوفر في ولي الأمر ليصلح أن يكون ولي الأمر، وأنه يلزم الشرع، وأنه يكون صالحا، وأن يكون عالما، هذه شروط تتوفر فيه، إن لم تتوفر أيضا لابد من السمع والطاعة. فأنت أصالة تسمع وتطيع تعبدا، يعني لتعلم أن هذه الوجهة من وجهة النظر ولا جهة مفكرة، يعني أنت لابد أن تؤدي. لذلك لما ذكر الرسول قال سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال الرسول وسألوه أفلا نريد بالسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدم عليكم وسألوا الله ملكم. إذا الأصل أن تؤدي ما عليك، هذا أصل أصيل في هذا، الأصل أن تؤدي ما عليك. فإذا لابد ألفت الانتباه، فإن الأدلة الكثيرة الوثيرة التي جاءت في السمع والطاعة لولاة الأمور تعبدية، لأن الله تعالى قد أمر بها، ولا بد أن تسمع وتطيع لله ذا فعلان. ولأن سلم أشار إلى ذلك تصريحا لا تلميحا أنها تعبدية في صريح قول من سلم وعلى حديث رواه أيضا أهل السنن. قال من سلم من أطاعني فقد أطاع الله. إذا طاعة النبي ومحبة النبي من أجل أنه رسول الله لا من أجل الشخص كشخص، من أجل الرسالة، وهذا بد تفهمها جيدا. الملائكة لما سجدوا لآدم ما سجدوا لآدم لأنه آدم، هو سجدوا لآدم لأن الله أمر بذلك، فكانت المسألة محض تعبد. وأنا كما قلت أنت تحب المسلم وتقدمه وتتبع وتنقاد له وتنصع له وتوحد الاتباع لا لأنه كشخص بل لأنه رسول، بل لأنه رسول، هذه تعبدية لذلك الفعلان. لذلك أنت ترى الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من الآمر؟ الله. إذن عليك السمع والطاعة. هل هنا النبي الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كانوا كذا وكذا وإن كان فيهم كذا وكذا وإن كان سفر. هل قال ذلك؟ إذن أطلق ولا ما أطلق؟ أطلق، ويبقى المطلق على إطلاقه، يبقى المطلق على إطلاقه. من قيد يأتينا بالتقييد. المسألة مش بالهوى، المسألة ليست بالهوى ولا العاطفة، المسألة بالعلم. ثم يؤكد ذلك المبين عن الله. من المبين عن الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سلم من أطاعني فقد أطاع الله. إذا طاعت السلم لله. قال ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال ومن أطاع أميري فقد أطاعني. يبقى إذن بالتبع أكمله فقد أطاع الله. من أطاع أميري فقد أطاعني أكمله، ومن أطاعني فقد أطاع الله. على نفس البصيرة. إذن طاعة ولي الأمر طاعة لله جل وعلا. قال من أطاع أميري، ومن أطاع أميري ليس خاصا بالذي أمره فقط، بما أمر به أن يؤمر على مد على كر الظهور والرسول. قال ومن أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني. يبقى إذن النتيجة ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا تصريح لا تلميح من قول صلى الله عليه وسلم، يبين لك هذا نفس الانتباه إلى كل الأدلة التي جاءت في السمع والطاعة على الأمور أنها من باب التعبد. وإذا إن كانت من باب التعبد، إن كان غاشما، إن كان ظالما، إن كان مبتدعا، إن كان منحرفا، فعليك بالسمع والطاعة، عليك بالسمع والطاعة، لأن هذا أمر تعبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها جليا لو نفهم ونفقه، قال سلوا الله ما لكم وأزوا ما عليكم. بل قدمها في القبر، قال أدوا ما عليكم وسلوا الله ما لكم. أدوا ما عليكم، وما عليكم إلا أن يكون السمع والطاعة. هذه أول مسألة. إذا جاءت الأدلة الأثرياء تتكلم على السمع والطاعة، وسنشرح الحديث بالتفصيل. لكن نتكلم على الجملة التي جملة الحديث التي جاءت بهذا الباب، والتوهيم جماعه طاعة ولي الأمر. ألفت الانتباه إلى أنها ولا تعبدية. الأمر الثاني أنها ليست مطلقة. الأمر الثاني أنها ليست مطلقة، وهذا حق الولي، حق الولي السمع والطاعة، لكن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في الطاعة في المعروف. يعني إذا أمر بالمعصية لا سمع ولا طاعة. طب لا سمع ولا طاعة وخروج عليه، لا تنزعن هذا من الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة ولا تنزعن. كان ابن عباس يقول ولا تنزعن هذا من طاعة، لأنه من مات ميت جاهلية انخلع الباع. فقال لا تسمع وتطيع، قال ولا تنزعن يدا من طاعة. وهذه دلالة واضحة جدا على أن حق ولي الأمر لابد أن تؤديه تعبدا لله لا فعلا. والمسألة على التقييد لا على الإطلاق. قال عليكم بالسمع والطاعة حتى إلا أن تمر المعصية، فإن أمرت بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا حديث أبي هريرة قال ولا تنزعن يدا من طاعة، ولا تنزعن يدا من طاعة. وحديث ابن عمر في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل اللغة ماذا تفهمون من إنما حصر القصد؟ إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة. أنت ستنظر إلى تحليل النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد لي السمع والطاعة للمخلص. تعلمنا بأن السمع والطاعة تعبدا لله جل وعلا لولاية الأمور. طب إذا أمر بمعصية ماذا أفعل؟ لا تسمع ولا تطيع. يبقى إذا أخرج سترى الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذا قيد السمع والطاعة بالمعروف. ولذلك لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر ثم قال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، قد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذا منطوق. المفهوم يا أستاذ رمزي متغيب؟ تفضل.
المفهوم الطاعة، يعني قيد الطاعة بطاعة
لا كل ذلك لأنك تتغيب، والذي يتغيب يتذبذب، والذي يتذبذب لا ينتظم، لا تنتظم عنده اللؤلؤة تسقط، إذا سقطت واحدة ينفرت العقد والباقي اللي موجود يروح يذهب. موجود نرى سنرى سنرى واحدة تلو الأخرى ستفتقدها، لابد من الانتظام، لابد. صلة الأرحام نعم، خذ هنا روح بقى، أنا قلت لك اجمع المصالح، أنت بعثت بهذه الإشكال وقلت لك اجمع المصالح، صحيح ولا لا؟
إذا استطعت ما فعل ذلك ففعلت،
لكن بس لا إما إذا بعد الدرس تذبرين تسهرون في الليل، تتسامرون في خيرات الدنيا والآخرة وتصلون قيام الليل، هذا خير، لكن لا تترك الدرس قط. شيء واحد يمنعك من الدرس، تعرف ما هو؟ ما هو؟ شوف سمع وسمع الكل الحمد لله يحفظ هذا. هذا إذا اصطفاك الله في خير عبد عليه بن نواز، لك أمران يعني تخيفانك بل وتفرحانك. حقا عمر الخطاب قال من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجس، إياك أن تتركه. وابن مسعود قال الخير عادة، الخير عادة، فإن تعودت على خير فإياك أن تتركه لأنك صارت سجية لك. خذ بقى البشارة الكبرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا رسول الله أرأيت فيما نعمل أفيما مضى انقضى أم هو أمر أنف، قال لا فيما مضى انقضى، فقال يا رسول الله إذا نستكل على كتابه، قال لا اعملوا فكل ميسر لما، يبقى لما ترى الله ييسر عليك طاعة وأنت تسري فيها وتمر كالسهم أنت ممن كتبت منها، وإن تعرقلت وتعرقلت أخشى أن تكون ممن كتب فيه. إذا نرجع للسؤال مرة ثانية، قال أطيعوني ما أطعت الله فيه، هذا الكلام فيه منطوق ومفهوم. لعدم الانتظام نرجع إلى فؤاد وننظر الهدف أولى أم العلم أولى. تعال منطقة ال 18 لن تفيدك، لن تفيدك، كان لابد. وبعدين هذا صحيح البخاري كيف أتركه، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، منطوق ومفهوم.
المنطوق ما أطعت الله فيكم مفهوم بحسب طاعة الله عز وجل.
لا لا انت ما زلت في المنطوق ولن تلعب عليه، هذه اشوف هذه لن تلعب عليه، ما يفيد. قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم، خلاص المنطوق اطيعوني عندما اطيع، فان اعطيت الله فيكم فلا تطيعوني. اذا هذه ايضا فيها دلاله حديثا على التقييد الذي قيده، نعم على التقييد الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم، انما الطاعه بالمعروف، فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وطبعا هذه سنة أيضا من أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ألفت الانتباه في السمع والطاعة أيضا للأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها أيضا تقييدا آخر رحمة بالأم، وعمر بن الخطاب لأنها سنة متبعة قيدها أيضا، قالت فيما استطعت. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيما استطعت. ثم حتى النساء لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فقال لهن فيما استطعتن، فيما استطعتن، والنساء كنا افقه من الرجال عندما قلنا الله ورسوله ارحم علينا من انفسنا. قال الله، شوف النساء كنا افقه من الرجال، والنساء يقول فيما استطعت خذها فيما استطعت، لكن النساء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن قال هذا قلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. هذه دلاله واضحه جدا ايضا على ان السمع والطاعه مقيد بالطاعه ومقيد ايضا بالاستطاعة، ومقيد بالاستطاعة. طب إذا كان الأمر بمعصية، أو ولدت الإمام على معصية، أو ولدت الإمام على بدعة، فهل تخرج عليه أم لا؟ هذا أيضا ما زلنا في حق ولي الأمر، لا يجوز.
لا طاعة في المعصية.
هذا صحيح، هذا حديث صريح.
حديث صحيح، هذا ينطبق على هذا نفس المفهوم.
نعم، هذا هو، ممتاز. نعم هو صريح، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا قلنا بهذا الحديث أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هل يبيح الإنسان إذا 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 قلنا له لا سمع ولا طاعة لك أن ننزع هذه البيعة؟ لا يجوز، فلا بد من السمع والطاعة مع وجود البيعة، مع أنك لا أيضا لا تنصاع للمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم إمارة، سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. إذا تعرفون أن سمع وطاعة في الطاعة، صحيح ولا لا؟ تعرفون وتنكرون. طيب فيما أنكرت، وإذا أنكرت إذا أنكرت معصية، أنكرت تعديا، أنكرت بدعة، صحيح ولا لا؟ تعرفون وتنكرون، إذا في بدعة في الوسط، تعرفون وتنكرون. فقال النبي فمن أنكر فقد بريء، البراءة في الإنكار، والإنكار له ضوابط سأبينه. قال فمن أنكر فقد بريء، ومن كره، إذا هذا عمل إيه؟ عمل قلب. ومن كره فقد سلم، له السلامة، إلا من راضي وتابع، إلا من راضي وتابع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الأمير على شيء تكرهه فاصبر، فاصبر فاصبر على ذلك، لكن لا تسمع له وتطيع له في هذا، لا تتابعه في هذا. قال إلا من راضي، إلا من راضي وتابع. فإذا هذا دلالة واضحة جدا أنك تعرف وتنكر، فما عرفت فلا بد أن تتابع، وما أنكرت فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تنزعن يدا يدا من الطاعة. إذا نقول الآن إذا كانت الطاعة مقيدة بالمعروف، فإذا لم يكن الأمر المعروف والأمر المعصية وظهرت المعصية بل وظهرت البدعة، فهل لابد من الخروج عليه؟ قال به أهل البدعة والضلال، هذا قول المعتزلة وقول الخوارج، قالوا بالخروج على ولاة الأمور بالبدعة، وقالوا بل بالمعصية إن كان ظالما يخرجون بجواز الخروج عليه. قالوا لم تتوفر فيه الشروط، قلنا لو كانت المسألة على ما أن تتوفر فيه شروط لاشترطها الله جل وعلا، قال الله مطلقا للذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا لا تفصيل في مسألة أنه يكون مطيعا أو يكون عاصيا، المهم أن يكون مسلما، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم بحال، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم جزاك الله خيرا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم أنتم أهل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كان الإسناد في كلامنا بالمعنى صحيح، قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى، ما دام مسلما إذا أسلم وأطاع. طبعا ابتدع بدعة، بل هيئ للبدعة، بل نصر البدعة، هذا سيلحقه اللعنة، سيلحقه اللعنة، لكن هذا ليس منك لأنك لست ربا. المسألة هنا الحساب وين؟ الحساب عند الله. ونسأل قال لعن الله من أحدث حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، اللعنة الحق، لكن أنت لست أنت ربا تحاسب. المسألة أنت عليك شيء فلابد أن تؤديه. حتى في الرسول قال في الآية قال إن ها لا 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 عليك ما حملت، سورة النور، وعليكم ما حملتم. المسألة ما عليك ستسأل عنه، وما عليكم أنتم ستسألون عن الجار. قال السلف أدي ما عليك. يبقى إذن أقول أما الخروج عليه بمعصية أو ببدعة فلا يجوز بالمرة، هذا شر مستطير وفساد عظيم يؤدي إلى استباحة الدماء والفوضى التي تسلب الأمن، وأيضا فيها ما فيها من هتك الأعراض وأخذ الأموال، فيها شر لا يعلم به إلا الله جل وعلا، شرور وفساد لا يعلم به إلا الله جل وعلا في الخروج على ولاة الأمور. فالخروج على الأمور محرما بتة، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وإن كانوا قد أظهروا المعصية، وإن كانوا قد أظهروا البدعة، وإن كانوا قد ظلموا وأخذوا المال وأيضا أجاعوا الرعية، لا يجوز الخروج عليهم بحال الأحوال. لما لأن أدلة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشأة والمكرى في عسرنا وسرنا وعلى أثرة آثرة عليه، قال وألا ننازع الأمر أهله، قال وألا ننازع الأمر أهله، وعلى العموم هو الآن إلا فاستثنى، يبقى إذن عمم واستثنى، قال وألا ننازع الأمر أهله إلا، انظروا على ما يأتي بعد إلا، قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الخروج على ولاة الأمور في حالة واحدة فقط، وهذه الحالة الواحدة ليست مطلقة أيضا كما سأبين من قواعد الشرع. الحالة الوحيدة التي أباح فيها خروج على الأمور أن يظهر الكفار، أن يكفر، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وقال كفرا بواحا وقال لكم فيه من الله برهان، يعني كشمس النهار. يبقى إذن لو قال كفرا أو فعل كفرا والمسألة احتمالية اجتهادية لا يجوز الخروج. لأنه لابد من جهابة أهل العلم أن يفصلوا في هذه المسألة، ولابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وانتفاء الموانع وتوفر الشروط. مسألة عظيمة جدا، وما هذا إلا لأن الفساد بالخروج عن الأمور أعظم مما يكون. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قال ابن سلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. فقالوا: يا رسول الله، لما سمعوا شرار أئمتكم قالوا: أفلا ننبذهم بالسيف؟ فهم شرار الخلق. قال: شرار أئمتكم، أشار الناس، قالوا: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا لا، ما صدوا. جعل الإيمان فاصل بأن تخرج عليه. قال: لا ما صدوا. وفي الرواية الأخرى قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فقال: لا ما صدوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور بحال إلا في حالة واحدة: كفر أو أظهر كفر، يعني راضي به. منع الناس من الصلاة، منع الناس من الحج، منع الناس من الزكاة، منع الناس من شعائر وشعائر الإسلام. قال: لا لا ما صدوا، لا ما أقاموا صلاة. وأيضا في كلام في القياس على الأركان الأخرى، لكن هو صدر باب بالصلاة، لذلك احتج به بعض العلماء على أن ترك الصلاة كفر. قال: لا ما صدوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قيد أيضا. ما هو القيد؟ هذا القيد أصول الشرع تقيده. ما هو القيد؟ القدرة على ذلك. قيد آخر؟ ها؟ لا لا لا، هذه القدرة على ذلك مع تحقيق المصلحة دون المفسدة، يعني تكون المفسدة التي تحدث مفسدة قليلة. أما إذا كان في الخروج وإن كفر، إذا كان في الخروج مفسدة أعظم فلا خروج، لا يجوز، لا يجوز تحقيق مقاصد الشريعة في المصالح والمفاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوارب إبراهيم. فقال قال يا رسول الله: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا، يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يخرجون. قال الأخ الحديث، لكنه قال: لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب أو في كثير. إذا مسألة قاعدة المصالح المفاسد لابد أن تحقق في هذا الباب. لذلك قال الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. أكملوا فيسبوا الله عدوا، مع أن التعبد أن تسفه أحلامهم وأن تسب اللات وهبل والعزة لها باطلة من دون الله جل في علاه، لكن جر ذلك إلى أنهم يسبوا الذات الإلهية المقدسة سبحانه وتعالى. الله علوا كبيرا عن قول الظالمين الكافرين الفاسقين المالين. الغرض المقصود قال الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. لا يجوز، لا يجوز في حال الخروج عليهم بالسيف إلا كما قلنا على ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم. خروج بالكلمة، خروج يعني رجل عن النبي يقول: والزنا وولي الأمر إذا كان عصيا قد فعل وفعل. هل الإنكار جهارا عن المنابر يعتبر خروجا؟ أنا أدين الله أنه خروج، أنا أدين الله أنه خروج، بل هو 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 جمرة الخروج، هو الجمرة التي تشعل الناس فيخرجون. ما أنت لما تقعد تقول وفعل وفعل، يتجمعون جماعات يتكلمون عليه، شفت هذا الظالم الحرام الذي فيه والفساد، هذا يقال، ثم بعد ذلك تكون تهيئة للخروج، فلا يجوز. طب يعني لا نتكلم على الزنا ولا على الربا ولا الحرام؟ لا نتكلم عنه، لكن ما لك وما لك؟ قل: الزنا قد فشل والزنا حرام، الربا قد فشل والربا حرام، انتهى. يبقى كل ما من خرج من عندك لو تكلم حيتكلم بكتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن في الخمر عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الغرض المقصود بأنه سيكون الكلام على مسألة شرعية لا على شخص، على ذات الشخص، فتضيع الأمة بأثرها. فلا يجوز الإنكار عليه على المنابر جهارا، لكن انكر الحرام، انكر آثارك عن المعصية دون أن تتعرض بوليمة، وتكون بذلك حققت مصلحة شرعية ومقصد شرعي دون أن تفسد بحال من الأحوال. طب وهل نكف عن نصيحته؟ بل من باب النصيحة له لابد من النصيحة، لكن هذه النصيحة على المتقدمين والمتأخرين. من المتقدمين أضرب مثلا أسامة بن زيد لما قال له ألا تراجع هذا الرجل على من؟ على عثمان رضي الله عنه. قال وكلما راجعته تعلمون لا أكون من يفتح هذا الباب، لا أكون هو من يفتح هذا الباب، أو كلما كلمت مع أنه كلمه، مع أنه راجعه، مع أنه نصحه. وأيضا أنه لما تكلموا معه على مسألة نصيحة الأمر قال لابد من النصيحة، لأن الإنسان قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإنما صاحب لسانه، وكان هو نفسه يكتب الخطابات لولي الأمر نصيحته. هذا الذي يفعل. وأنت تتكلم على قضية الشرع بأسرها وتكون بذلك قد عملت بمقاصد الشريعة بأسرها ويكون فيها النص، هذا حق ولي الأمر، والكلام على جماع السمع والطاعة لولي الأمر. أما الحديث كأن الحديث مفردة، فالحديث الذي قال فيه عامر بن شراحيل أول من بايع بايعة الرضوان أبو سنان الأزدي، أولا يبين لك أن البيعة سنة، أن البيعة سنة وأنها لولي الأمر. ولذلك قال ابن عباس من مات وليس في يده وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذا هذه البيعة، البيعة أصول الشرع تتكلم على مسألة البيعة. ثم الكلام العروج يعرج على أن أفضل البيعة بيعة الرضوان، لأن مثلا قال لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لكن العلماء يقولون باتفاق أفضل الصحابة على الإطلاق بالترتيب العشر المبشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، وكل هؤلاء في الجنة، لأن مثلا قال في بيعة الرضوان قال لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. فقال في بيعة الرضوان الناس يحسبون على أنها بيعة على الموت، هي ليست بيعة على الموت، هي ليست البيعة على الموت. تعرفون سبب بيعة الرضوان للنائمون؟ ما سبب بيعة الرضوان حتى لا تنام؟ فجز نيجيري سبب بيعة الرضوان، البيعة تحت الشجرة سبب البيعة. ماله أكمل أكمل الوهم أدركك والله هذا الوهم الذي أدركك، لا استمر حتى لا يدركك الوهم، شوف استمر حتى لا يدركك الوهم. نعم بيعة الرضوان كانت أن السنة لما بعت عثمان جاء الخبر، ترام الخبر قتل عثمان، أنهم قتل عثمان، فجمع السنة الصحابة فبايعوه على ألا يفرق، ما في بيع الموت. ولذلك يأخذها برضو أهل البدعة الآن بالذين الذين يفجرون أنفسهم يقولون هذه أنا ليا شريط ساعتين اسمه انتحارية أم استشهادية، فالناس بأدلة كاملة تثبت أن هذا انتحار، قاتل لنفسك، قاتل نفسك. ابن تيمية يقول لولا المصلحة العظمى التي حدثت مع صاحب الأخدود لقلت هو قاتل نفسه، هو قاتل نفسه. لكن هناك مصلحة أن الأمة بأسرها دخلت في دين الله جل وعلا، وهذا استثناء، من ظن أنه يفعل ذلك فليفعل، ولن تجد. وأنا فنيت كل الأدلة على هذا الباب أنها انتحارية ليست استشهادية في حال من الأحوال. فالحق بأنه يعني إذا قلنا أنه بيع على الموت يتخذها شكئة لما أرادت، والبيعة ما كانت على الموت، البيعة كانت على ألا يفر، البيعة كانت على ألا يفر. وذلك الإنسان قال لا يجي نار من بيعة تحت هذه الشجرة. وأما الحديث الثاني في قول عماد بن الصامت قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، هذا على العموم، السياق على الخاص، السياق كان على الخاص الخصوص، وهو الكلام على ولاة الأمور. والحق في التفسير أن ولاة الأمور اثنان، الأمراء والعلماء، وهذا الذي قاله من؟ إمام أهل السنة والجماعة الذي على عقيدته نسير الآن، هو من؟ الإمام أحمد محمد لما قرأ لما سئل عن قول الله تعالى الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولو الأمر العلماء والأمراء، قال أولو الأمر العلماء والأمراء، قال ابن أدهم وغير ابن أدهم قال الأمراء يتسلطون على الرعية والعلماء يتسلطون على الأمراء، يعني الرعية تسمع وتطيع للأمراء ولابد أن يسمع وتطيع للعلماء في توجيهاتهم الشرعية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمين خير جعل له بطانة خير، إذا تذكر أعانوه وإذا نسي ذكروه، وإذا أراد الله بأمين شر، وهذا لا يكون إلا من العلماء، هذا لا يكون إلا من العلماء. لذلك أنجح خلافة في التاريخ بعد الخلفاء الراشدين الذين كانوا على منهاج النبوة من؟ عمر بن عبد العزيز، فني بسرعة حتى لا تظلم، ألا وهارون، هارون جده، هارون هو الأولى، وهارون رشيد، والاثنان ابحث لا تجد إلا منهما حقق الأمر برمتي مع العلماء. عمر بن عبد العزيز التف حوله العلماء، ولذلك في ابن عبد البر
في التمهيد يقول نعم الأمير عمر. لما قال 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 أحاط نفسه بالعلماء وعرف لهم قدره كما رجاء بن حيوان صحيح، وهو الذي أمر عمر الذي أمر الزهري أن يدون الحديث السنة، فكان يحيط نفسه بالعلماء بالعلماء. وأنتم تعلمون القصة المشهورة قصة سمرقند المشهورة لما دخل الناس جميعا في دين الله فوجدا بسبب هذا بسبب العلم، لأنهم لما بعثوا إلى عمر بن العزيز قالوا هم لم يؤذنونا. يا لا أنا بكلم حيط أنا بكلم بعد من الناس عارفين هوا أنا أريد هوا ما تعرفون القصة مشهورة جدا تاريخية. الجيش دخل دون الإذان دون الإذان بواحدة من الثلاث فدخلوا، فلما دخلوا كان رجل ليس من أهل الكتاب ليس من المسلمين بعث إلى عمر بن العزيز قال دخل دون أن يؤذنون، فقال بعد ذلك القاضي، فقال القاضي وجب على أهل السبع أن يخرجوا، والجيش خلاص تربع العشر القرية فخرج وبعث عليهم بالورقة وقالوا لكم واحدة من ثلاثة الإسلام فيكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا، الثانية الجزية تنزلون تحت رأس الإسلام وتدفعون الجزية حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صغر أو القتال. فلما انبهروا لما نظروا إلى عهد الإسلام وبعدما تمكنوا تركوا لهم كل ما شيء أخذوه تركوه وتركوا البلاد الذاتية وخرجوا قالوا لا ندخل الإسلام طواعية، وجميعا دخلوا في الإسلام عدل ليس بعده عدل. لا المزعوم يقول لك الرفق بالحيوان تقولوا هو يعني رفق الحيوان والإنسان الآن معلقة ويكون معلقة مصلوبا جائعا ميتا ها وهذا رفق بالحيوان هذا كلام مزعوم، لكن العدالة الحق تريدها في الإسلام، العدالة الحق لا تريدها إلا في الإسلام، لذلك دخلوا جميعا في الإسلام.
كانوا يتمنون وصول
الجيش
الإسلام.
نعم لأن هم كانوا يقولون ما عشنا عدالة إلا في هذا. اليهود أنفسهم لما قالوا عبد الله مروح قالوا نعم هكذا خلقت السماوات والأرض بالعدل. بالعدل هم ألعن أهل الأرض يعني قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. الغرض المقصود بأنه لما أحاط بالعلماء قال تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانا خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ننازع الأمر أهله على العموم، العبرة عموم لفظ لا بخصوص السبب، وهذه فيها دلالة أيضا على عدم منازعة العلماء، وهذا الآن تزاحم مع العلماء والذي تضيع الأمة. الدعاة زحموا العلماء والمفروض أن لا يزحموا العلماء، المفروض يكونوا عونا للعلماء أدلاء على العلماء، هذا وظيفة الداعي. وظيفة الداعي أنه يدعو الله والناس يستميل الناس إلى الكتاب والسنة ثم يقول لست أنا اذهبوا فتعلموا من فلان، ولما يستفتى لا يصدق نفسه مفتيا حتى لا يضيع الأمة، لابد أن يحيل على الأتقن وعلى الأعلى. هذا الأصل الأصيل جاب الباب، هذا الأصل اختار سحاب المنام الذي ضيع وقال لنا نزع أمر أهلها منازعة العلماء ضيع الأمة. والآن المنازعة من العلماء بشبيه العالم وهذا اختلط على الناس، شبيه الآن طبعا ينازع لما يطلع رجل يسمى بإسلام البحيري ولا حتى هو ده طبعا وليس بإسلام ولا يعرف الإسلام شيئا، بل الرجل الحمد لله قد قال كلمة الكفر وكفر بها، مع أننا أحرج جدا على مسألة التكفير هذه لا يتجرع عليه إلا جاهل جهري، لكن هذا خلاص هو أدخل نفسه في الكفر صراحة وهذا مسجل موجود بأنه قال كلاما صريحا، قال البوذيون يأتون يوم القيامة فتوزن حسناتهم وسيئاتهم، فإن غلبت الحسنات على السيئات دخل الجنة. هذا ماذا فعل؟
هذا
قضية الكون الكبرى، هذا ما من أجل خلق الله السماوات والأرض، الله ما خلق السماوات والأرض إلا للتوحيد، قضية الكون الكبرى. وما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ها واجتنبوا الطاغوت، قال الله تعالى من خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، هذه قضية الكون الكبرى هدمها بما كفر، وهذا معلوم بالدين بالضرورة، في كلام يقال إقامة حجة شبهة هذا غير موجود بحال الأحوال، غير موجود بحال الأحوال. الذي يرى بأن للكافر الملحد الذي عبد غير الله الذي يعبد فأرا أو يعبد بقرة أو يعبد شمسا أو صنما يقول يرى سبيله إلى جنة وإلى نار، هذا نعم إلى جنة ونار مع الدجال نعم يرى سبيله إلى جنة ونار، هذا هو الذي سيأتي بجنة ونار ويكون هذا يدخل عليه. فهذه مزاحمة العلماء منازعة، قال وألا ننازع الأمر لو تأدبنا بذلك لفزنا جميعا، قال وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا في الحديث الثاني قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. جاءت في الرواية الأخرى الدين والنصيحة الدين والنصيحة الدين والنصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، أما النصح لله فخالص التوحيد، هو عبادة الله جل في علاه وحده لا شريك له. هذا معنى الدين النصيحة، النصح لله. هل تنصح ولا الله تعالى تنصح الله؟ فالنصيحة لله جل في علاه هو عبادته، هو إعطاء مهجة القلب، إخلاص العمل لله، كما قال الخطاب وغيره: نصحت العسل صفيت من الشوائب. نصحت العسل يعني صفيت العسل من الشوائب. يبقى إذن النصيحة لله معناها إخلاص العبادة لله جل في علاه، تمام وكمال التوحيد. الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. النصح لله هو تمام التوحيد لله، لكننا قد تقصرنا جدا لان المعاصي تقود لنا تمام وكمال التوحيد، مع انها ليست بشرك لكنها تقود لنا الكمال والتمام للتوحيد. يغفر الله لنا على الزلل، ونسال الله ان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. والنصيحه لكتاب الله جل في علاه هو الايمان بانه كلام الله غير مخلوق، ثم العمل، ثم حفظ الحروف، ثم العمل بالحدود. قال الله تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذه آية عظيمة جدا جدا. عمر بن عباس طبعا لما تكلم بذلك قال: هؤلاء الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال: الذين يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. لكن انظر في الآية: يتلونه حق تلاوته. ليس هذا كهذا الشعر من باب قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. يبقى حق تلاوته بالتدبر، ليس هذا كهذا الشعر: أفلا يتدبرون القرآن. ثم انظر إلى عظمة من يفعل ذلك. قال: أولئك، اسم إشارة لإيش؟ للملاصق، صحيح؟ هل البعيد اسم إشارة، وهذه معناها البعد الإيه؟ المكان، يعني لهم الرفعة عند الله جل وعلا. وهذا تريدها مبينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اقرأ وارتقي، اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك مع آخر آية كنت تقرأ في الدنيا. فهذه رفعة من أولئك يؤمنون به، حق الإيمان. فقال: يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. لذلك ابن عمر ورد عنه انه حفظ البقره في 7 سنوات. يعني طبعا ما كان عند الصحابه الدواء، دواء الذكاء او دواء سرعه الحفظ، صحيح؟ فكانوا يتعبون جدا، صحيح ولا لا؟ هم اتقى الناس وانقى الناس واحفظ الناس. كيف 7 سنوات في البقره؟ انا الولد الصغير 7 سنوات يدخل الكتاب بعد 6 اشهر يطلع حافظ لنا القران، صحيح ولا لا؟ كان 7 سنوات. قال: نعم، لأنه كان لا يمر على آية إلا بالتدبر والتمعن، ويعرف الأحكام التي كانت التي هي ثمرة الآية فيعمل بها. عمر أبوه يقال أنه حفظ البقرة في حوالي 8 سنوات أو 10 سنوات. كانوا حقا يعملون بالقرآن. لذلك قال ابن عمر: قال تعلمنا الإيمان ثم نزل القرآن فتعلمنا القرآن، فالتقى نور الإيمان مع نور القرآن داخلية وتحليل. فالأصل في هذا الباب أنهم كانوا يتدبرون القرآن ويتلونه حق تلاوته. هذه النصيحة لكتاب الله. وعدم هجران الكتاب، وقلنا هجران على مراتب 4: هجران قراءة، وهجران سماع، الرابعة سيروش. هجران قراءة، ما الدليل؟ لسه مع الآية. أنت تصارع النوم، لماذا؟ لما؟ ولذلك الباقون اعتذروا من اجل الطعام والشراب والحفل. ولبستم القبعه؟ لبست القبعه؟ نعم. شوف عمامه الان هذه البهلوه الافريقيه، هذا اسمه التدليس. انت من وين اصلا؟
من
غينيا. هذا كبير عندهم، غينيا ليست بالهينة، يعني من غينيا فيها فهلوة أكثر من نيجيريا.
لهم قالوا يعني هذا القبعة أصلها عمامة، لأن الطلاب لأوروبا يأتون إلى الأندلس ويدرسون ثم يدعون لهم هذه العمامة ثم أخذوها.
هذا الكذب، هذا الكذب المحض، والاختراق الذي اختلقه الليبي، وجالس الآن يتخبط ويولول. قلنا له: وثق ما تقول
يا دكتور.
بالله عليك،
وكبر رأسك في هذا بقى.
وفي أيضا توشح.
سامع أنا قلت هذه أنت أتيت بعلتين لفض ضفوك. أنا كنت أريد معضدا الحمد لله ولدت المعضد. إياك وفهلوة إياك والفهلوة. قلت لهم هذا لا يجوز وهذا ليس دي ولا ليس زي مشتركة. انتهى الموضوع انتهى الموضوع. هذا قلت شوف لكن هذا ها
يشبه الجبة
أنت الآن ذاك ما الفهلوة الإفريقية لا تفيد الآن الفهلوة الإفريقية لا تفيد والليبي لن يستطيع أن يأتي لك بدليل لأنه من الصباح يتعب يلف ويدور يسأل صالح يذهب ويجيء ليأتي بشيء ما استطاع ستأتي معك إلى دونك خرط القتل دونك خرط القتل طبعا لا بس لا بس هيد كبار العلماء اسمعني اسمعني هؤلاء وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس وحبا وكرامة ونحن نتبع العلماء بأثره حذو القدة بالقدة وبعدين الحمد لله أنا أردت معضدا أنا قلت هذا وأنت تعلم قلت ذلك وهم فقلت يعني الحمد لله أرتاح نفسي موافقة العلماء نعمة عامة هذا أتعبك وجعلك في الدرس تنام وجوال القرآن ما نمت تصارع النوم صحيح ولا لا قد هذه للتقريب ولا للتقليل ولا لإيش الحق أنا أقول هجران القرآن هجران التلاوة ورتب فلا ترتيب هجران السماع قال اقرأ عليه قال أقرأ عليك وعليك وانزل قال أحب أن أسمعه من غيره هجران الاستشفاء بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هجران تحكيم هجران تحكيم وهذا أهم من هجران المتنازع فيه والمختلف فيه يرد إلى الله ورسوله وما خالف فيه شيء فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله فهذه النصيحة لكتاب الله والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم الرسول وتوقير الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب جمع الأمرين جمع التعذير والتوقير والتعظيم والتبجيل وجمع السمع والطاعة فمن تمام النصيحة صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي وأنت ترى المغيرة بن شعبة أسلم قريبا ولاء خالد من خالد صلح حديبية عروة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أترى أحدا فعل ما فعلت أنت ما تجدع أنفك إلا بيدك ثم قال أرأيت أحدا خرج على قومي كما فعلت ثم قال والله ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سيفرون عنك عن قريب فقال أبو بكر كلمة شديدة قال كذا كلمة أشد مما تكون حتى قال نحن نفر على رسول الله ثم سبه المسبة المعروفة المشهورة عند العرب قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر قال لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لا رددت عليك ثم لما أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه رجل ملثما خلف النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ضربه بقبيعة السيف على يده قال من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المغيرة بن شعبة قال أي غدر غاد أنا ما زلت أسعى بقدرتك إلى لكنه تعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعزروه وتوقروه وذلك قال ما قال قال عروة ذهب لأهل مكة قال سلموا قال والذي نفسي بيده قد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد ما حد أحد فيه النظر وما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير لأنه قال ما تأخذ من خامة وقع في يدي أحدهم إلا ذلك بها وجهه وتبرك تعظيما للنسل التعظيم للنسل واتباع محضية الاتباع القيادة التام لرسول الله وما أتاكم الرسول فخذوه من أخذ عنه فانتهى لا تعمل عقلك فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم عقلك على ما جاءك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت بهذا تهلك نفسك وعليك السمع والطاعة سمعت وأطعت كان يقول أبو بكر قال نعم صدق سمعنا وأطعنا سمع محضية السمع والطاعة لذلك لما ورد بعض الصحابة ليس اعتراضا لكن مراجعة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحرب الضروس لما قام ابن عباس يخطف الناس قال أمرهم بالمتعة أي متعة 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 طبعا هو الوحيد اللي أفتى بها وخرج بها عن إيش عن جميع الصحابة خطأ مبين أمرهم بمتعة الحج أنه يتمتع يلبي يلبي في ثم يتحلى ثم يلبي في اليوم الثامن يهل بالحج ونص. فقالوا له أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك. من أبو بكر؟ هذا رجل من خيار التابعين، وإن كان في خلاف أويس أفضل ولا أبو بكر أفضل. طيب من أبو بكر؟ خير الناس على الإطلاق، ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. ومن عمر؟ الوزير الثالث السمع والبصر. فلما قالوا أبو بكر ينهى عن ذلك عمر ينهى عن ذلك، قال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. المراجعة فقط كان فيها هذه الحرب الدروس. ذلك ابن عباس نفسه لما جاء له أبو هريرة وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، شيء ساخن يتوضأ منه، قال انظر ما تقول يا أبا هريرة، إذا سنتوضأ من الحميم، يعني لو في ماء ساخن نزل علينا نتوضأ منه، سنتوضأ الحميم. شوف أبو هريرة كيف يعلمه، قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا بالإنقاذ التام، سمعت وأطعت، فلا تضرب له الأمثال. ولذلك لما قال ابن عمر لابنه بلال قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مسجد، هذه التي مسكت بها عاتكة زوج عمر الخطاب. تعرفون عمر الخطاب وشدة عمر الخطاب، وعمر الخطاب له غيرة شديدة والدلالة على ذلك بسرعة، غيرة شديدة الدلالة على ذلك أنه رأى امرأة وبيئة وضاء تتوضأ في قصر، فهو قال لولا أنا لولا ما علمت من غيرتك لدخلت. فبكى عمر الخطاب، فعاتكة تخرج للمسجد تصلي في العشاء، نظر إليها ما استطيع تكلم، فرأى فذهب إلى ابن عمر قال تخرجين وتعلمين أن عمر يكره خروجي. قالت يا ابن عمر أوكلك بذلك؟ قال لا. قالت وما يمنعه أن يمنعني؟ قال يمنعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وطبعا مات عمر وتزوجها الزبير، وهي طبعا إيش على نفس العادة تخرج للصلاة، والزبير نفس عمر، الزبير كان غيورا جدا نفس عمر، هو أراد أن يمنعه، ذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله. بس شوف وقفين كيف، انظر وقفين كيف. فقالت له قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن الزبير استعمل معها الحيلة، اختبأ لها خلف شجرة وهي تخرج غمزها بيده، فرجعت إلى البيت مسرعة، فدخل يقول لما لم تخرجي لما لم تذهبي إلى الصلاة؟ قالت فسد الناس ما بيخرج، أنا خايف على نفسي الآن. شوف قالت فسد، طبعا هي بقول فهذا الكلام أساطير، الآن المرأة بتروح تصلي قيام الليل، يعني المسألة هذا ما في كلام، يعني شوف قال لما غمزها قالت فسد الناس فلا خروج. الغرض المقصود كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال إذن يتخذناه دغلا، لا والله لا نمنعهم. هو يقول اجتهادا كما قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، لأن العلة منتفق والعلة تدور مع الحكم حيث اجتهاد. لكن لما رأى ابن عمر أن هذا يجتهد مع صريح النص لا تمنعه قال أمنع، فوكسه في صدره وقيل ما كلمه إلى الناس. بل هناك رواية أنا أريد التحقق منها أنه قال لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وتقول أمنع، وما كلمه ما حتى منته، ما كلمه حتى منته، ما كلمه حتى منته، تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نصيحة لأئمة المسلمين هي النصح لولي الأمر، ولي الأمر له حق عليك كبير لابد أن تؤديه، وما من تأدية حق ولي الأمر النصح له، والنصح له بإظهار السنة، النصح له بقمع البدع، النصح له أيضا استفرارا، وطبعا النصيحة على منكر هو عليه لابد أن تكون على سر. لحديث عبد الله بن غنم قال من أراد أن ينصح أميرا فلا يبديها علانية وليأخذ بيده وليستسر له بالنصيحة. الحديث متكلم في إسناده، وإن كان الرارح كما حسنه الألباني وحسنه كثير من المعاصرين النووي أيضا حجر حسنوا هذا الحديث، قال ولا يبديها. وفعل أسامة أصل في هذا الباب، فعل أسامة بن زيد عندما كان ينصح عثمان سرا وقال لا أكون أول من فتح هذا الباب، فقال فعليه بالسبع الطاعة، قال دين نصيحة دين النصيحة. هنا لما قال بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فيما استطعت، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن فيما استطعت جاءت نصا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أمرك بأمر ولا تستطيعه فلا سمع ولا طاعة. إذ الطاعة في الطاقة، الطاعة على الطاقة، وهذا يعني ما مع أنه جاء نصا لكن هناك دليل آخر قياسا ليبي، ما هو ما الذي يعضد هذا النص قال فيما استطعت، وهذه رحمة، وهذه رحمة بهم. هذا من السنة صريحا ومن الكتاب قياسا. أنا قررتها جدا الآن. واتقوا الله ما استطعت. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيها الدلالة. فإذا طب هذا وجه الدلالة من هذه الآيات. قل يا إبراهيم وجه الدلالة. واتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم. وجه الدلالة بسرعة بسرعة. يعني سمع الطاعة لولي الأمر فيما استطعت. وجه الدلالة. أنا سأختلف.
وجه الدلالة إذا كان في حق الله.
ممتاز ممتاز ممتاز. أتى بها. فتح الله عليك بها. قياس الأولى. إذا كان في حق الله. الله الخالق قلنا فما استطعت فبارك في المخلوق. فمن باب أولى. وعندنا الدليل أن طاعة المخلوق متابعة لطاعة الله جل في علاه. ثم الحديث الذي بعده حديث يعني أحاديث كثيرة ماذا أفعل. وصراحة فيها ما فيها من الأهمية. أنا بس سامحوني عشان أنا أطلت عليكم صحيح. تريد ماشي ما تريد تفضل.
نريد
المزيد. أنا معك في المزيد للفجر. لو أردت أحمد خلي بالك يا علي
لأهمية المسألة ممكن تفصل في هذا الباب.
أنا أفصل. أنا ما أنا لا أجمل في فيما حق التفصيل. أنا قلت بس هنا حديث عبادة ابن الصامت قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وهذا حديث عظيم جدا وهو أصل التوحيد. ألا تشركوا بالله شيئا. لذلك أهم شيء في 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 الحق الذي عليه الأمر هو تحقيق التوحيد كما سنبين. ألا تشركوا بالله شيئا وشيء النكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى ألا تشركوا بالله شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. ثم اختص آية النساء على مبايعة النساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال فمن وفى منكم ذكر أمورا. قال فمن وفى منكم فأجره على الله. وهنا لما يقول صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله فيها دلالة واضحة جدا على إخفاء الأجر. وإن كان الكريم يأجرك ويخفي أجره فاعلم أنه لا حد له ولا تصور. ما سيما كان من كريم. ما إذا أخفى الله لك الأجر فاعلم أنه أرقى مما يمكن أن تصبر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له. قال الله تعالى كل عمل آدم له الحسن عشر أمثاله حتى ده. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أبهم العطاء إذا لا حد له. إذا أبهم لك العطاء فلا حد له بحال من أحوال. قال إذن فمن وفى فأجره على الله. كفى أن الله قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فمن وفى منكم فأجره على الله. قال ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعصية. إذا من أتى شيء من القادرات من الزنا من شرب الخمر من هذا قال أمره إلى الله فإن ستر الله فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر فهو في المشيئة. والحق كل ما في المشيئة هو أقرب إلى الرحمة من العذاب. كل ما كان في المشيئة هو أقرب إلى الرحمة من العذاب. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما سألوه أتحفظ حديث المناجاة قال نعم أحفظ حديث المناجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيلقي كلفه عليه ثم يقول سبحانه جل في علاه ثم يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا فيقول أي رب. يقر ولا ينكر. أتذكر ذنب كذا يوم كذا يقول أي رب. فينظر العبد أيما منه فلا يجد إلا ما قدر وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار فيظن أنه قد هلك. فيقول الله هنا الشاهد الذي سيأتي فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك. بينما قال ذلك فستره عليه فأمره إلى الله. إذن الستر دلالة على عدم العقوبة. الستر دلالة على عقوبة. يعني عدم الستر فيها ما فيها لكن رحمة الله أوسع عليك. قال فستر الله إذن قال سترته عليك وأنا أغفر لك. قال من أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. فهو كفارة له. دلالة وتحديدا أيضا على أن الحدود كفارات. وهناك من تكلف وقال ويحتاج لتوبة. يعني من سرق فوق الربع دينار فقطعت يده قالوا لا يغفر حتى يتوب. هذا خطأ بين هذه زيادة على مجال دين الإنسان. قال فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة لا يسأل. لذلك ماعز لما قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلك قبلت لعلك فعلت كذا لعلك فعلت، قال أتعرف ما الزنا؟ قال نعم. قال استنكهوه على لو شرب خمرا، فالغير المقصود أنه رجم رجم وهذا حد حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراه يسبح في أنهار الجنة. إذا ما احتاج يسبح ولا شيء، متى الحدود ما سوى كفارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الحد على الغامدية وتناثرت الدماء على ثوب خالد قال لا أنت الله عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها والذي نفسي بيدي، إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فهي في الجنة. فالحدود كفرت، وهذه أصل أصيف الرد على أهل البدع الخوارج والمعتزلة. يبقى لنا بعض الأحاديث الثلاثة القادمة، لكن سأتعجب بمسألة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة النساء قبض يده. النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده، وهذا نخطئ الفهم أحسن عشان أنا أرتاح نفسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب نخطئ الباب سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لما جئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده، قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقال لا أصافح النساء، فيها دلالة على حرمة مثل المرأة الأجنبية، قال لا أصافح النساء، وهذا تصريح أقول الآن. لكن رجل يقول لك لو سلم عليها من باب الأخوة في الله، ولو سلم عليها من باب الرحمة، خوف لا من باب العطف والرزقة، وبعدين أصالة بقى الآن يقولون من باب الإتيكيت أو هذا السلام عليها، لأنه لا يصح المرأة أن هي تمد يدها وأنت تم عليك عنها من باب الإتيكيت. نساء يقول لا أصافح النساء. لا، الآن أنا كنت أدور وأحور وأكور لبعض الناس اللي امرأة تأتي تقول انتظري انتظري يا أختي، يوم يضع المنديل ويستلم عليها المنديل، أنا كنت أموت أريد أن أعرف ما قصة المنديل. فوجدت أنه حق لها أصل الآن وأثر الأثر الذي جاء، وهذا الأثر بأن سلم وضع رداءه فبايعهن من وراء الرداء، والحديث مرسل لم يصح، الحديث ليس صحيح. شوف ولا بد يأتون بأحاديث كل أحاديث يعني فيها ما فيها من ضعف، فالحديث مرسل ليس صحيح. والصحيح الإنسان قال لا أصافح النساء، انتهى لا مزيد، فهو قال لا أصافح النساء، فهي أفضل دلالة على الفور. يبقى الحديث الأخرى الحديث آخر حديث، وهو بالإجمال بقي الفائدة المستنبطة تكون غدا إن شاء الله، هو حديث من بايع رجل وأعطاه ثمرة فؤاد أو ثمرة قلبه. فهذه نبين فيها أن الذي بايع ومن أجل حاجة فلم يعطى سقط، أن هذا من فعل المنافقين، هذا من أصول غدا، هذا من أصول غدا، وهذا يبين لك كيف أنك تتعامل مع ولي الأمر تعبدا. لذلك عمر الخطاب قال إن رأيت العالم على أبواب السلاطين فاعلم، إن رأيت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص سارق، وإن رأيت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. تفصيل ذلك يأتي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.